Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. أهلا بكم. أهم الأنباء في عناوين: المغرب يؤكد في ختام أشغال الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو حول التنمية الإفريقية تيكاد على أهمية تماشي جهود التعاون الدولي للشركاء مع رؤية الاتحاد الإفريقي في مجالات التغير المناخي والمرأة والانتقال الرقمي. اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تؤكد استمرار وقف إطلاق النار الموقع قبل 4 أعوام وتنفي الشائحات التي تفيد بأنها تخلت عن دورها. في قطاع غزة قوات الاحتلال تمعن في تهجير الفلسطينيين تحت نيرانها، أمرت بإخلاء المنطقة المحيطة بمستشفى شهداء الأقصى في صورة تظهر الواقع المأساوي للمنظومة الصحية. أمطار غزيرة شهدها جنوب الشرقي للمغرب وموريتانيا والسنغال تسببت في فيضانات وسيول جارفة أوقعت قتلى في موريتانيا وتحذيرات في دكار من فيضان نهر السنغال الأهم في غرب إفريقيا. بعد اليسار واليمين، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يستقبل زعماء اليمين المتطرف ورئيسي غرفتي الجمعية الوطنية سعيا للتوافق على اسم الوزير الأول الجديد وتشكيل الحكومة. إلى التفاصيل. اختتمت أمس بطوكيو أشغال الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية تيكاد. الوفد المغربي المشارك أكد بالمناسبة على أهمية تماشي جهود التعاون الدولي للشركاء مع رؤية الاتحاد الإفريقي، مبرزا جهود القارة على عدة أصعدة كمكافحة التغير المناخي والانتقال الرقمي وتمكين المرأة وتحقيق التنمية. خلال الاجتماع شدد الوفد المغربي على أهمية التبادل بين الشباب الإفريقي والياباني، مسلطا الضوء على أهمية توفير المزيد من الفرص للشباب الإفريقي لتطوير إمكاناتهم والتعاون بالشكل المباشر مع نظرائهم اليابانيين بهدف المشاركة في بلورة حلول خلاقة. نتابع تقرير نور الدين الحوتي.
بدأ التحضير للنسخة المقبلة 9 من الموعد الهام ضمن أجندة التعاون بين القارة السمراء واليابان التي تقرر أن تلتئم في طوكيو شهر أغشت من السنة القادمة تحت عنوان التشارك في إيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا. من خطوات التحضير مناقشة أولية حول 3 محاور رئيسة هي المجتمع، السلام والاستقرار والاقتصاد. وضمن المحاور حضر تيمات المرأة، الشباب، السلام والأمن، الاتصال والتحول الرقمي، الاستثمار، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء حوكمة عالمية شاملة ومسؤولة تعزز نظاما دوليا حرا ومفتوحا وعادلا يستند إلى القانون الدولي. كما تم خلال المناقشات ذاتها التركيز على ضرورة تحقيق مستقبل مستدام من خلال تعاون ياباني إفريقي في سبيل تطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تعوق التنمية، على رأسها التحديات المناخية. مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية حظيتي الأخرى بنصيبها ضمن النقاشات، ففي فعاليتين منفصلتين للاجتماع الوزاري الياباني الإفريقي تم التركيز على أهمية تعزيز الوقاية من الأمراض وتقوية النظم الصحية بما في ذلك التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. المناقشات التحضيرية للقمة 9 من تيكاد تميزت أيضا بالتأكيد على أهمية أن تتماشى جهود التعاون الدولي لشركاء القارة الإفريقية وفي مقدمتهم اليابان مع رؤية الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
طمأنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبيين بثبات وقف إطلاق النار وبمواصلة عمل كافة لجانها المشرفة على تنفيذه ومراقبته. وأكدت اللجنة في البيان الختامي لاجتماعها بمدينة سرت أن كل ما يشاع على أن اللجنة العسكرية المشتركة قد تخلت عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير لمهمة اللجنة، لافتة إلى أنها تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة. هل تطلع اللجنة العسكرية المشتركة الليبية فعلاً بالمهام المنوطة بها؟ وما هو دورها الأمني في هذا الواقع السياسي المنقسم في ليبيا؟ سؤال نطرحه على أسعد زهيو المحلل السياسي من طرابلس.
هذا الاجتماع هو للجنة 5+5 ويأتي في ظل تحشيدات عسكرية هنا وهناك خلال المدة الماضية. هذا الاجتماع جاء لدحض إمكانية نشوب أي حرب في ليبيا والاستمرار في وقف إطلاق النار أو تتبية وقف إطلاق النار الموقع عليه في جنيف من قبل هذه اللجنة. ومن الملاحظ أيضا أن اللجنة للأسف الشديد تنصلت من كل الالتزامات السابقة التي وردت في بيانها الأخير بأنها غير مسؤولة عن توحيد المؤسسة العسكرية وأنها لا تملك القوة الكافية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وبأن مسألة إدماج المجموعات والتشكيلات المسلحة هي من مهام السلطة التنفيذية. وبالتالي لا أريد أن أقلل من أهمية وقيمة هذه المجموعة العسكرية، ولكن أقول بأنه أيضا يأتي ضمن مناخ توازن القوى في المنطقة محليا وأقليميا، وبالتالي حتى مسألة إيقاف إطلاق النار قد لا تكون أيضا من عمل ونتيجة لجهود هذه اللجنة، لأن سأعتبر أن هذه اللجنة نجحت في وقف إطلاق النار إذا تمت معالجة باقي الملفات والقضايا اللي مكلفة بها هذه اللجنة، وبالتالي نعتقد أن معالجتها لهذه الملفات سيعود حتما على التهدئة الشاملة وعدم العودة للاقتتال من جديد، ولكن هذا ما لم يتم.
الحرب الإيصالية على قطاع غزة، قوات الاحتلال واصلت القصف الجوية والمدفعية مرتكبة مجازر جديدة أوقعت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 70 قتيلا و120 جريحا. إلى هذا لا تتوقف قوات الاحتلال عن إصدار أوامر الإخلاء لمئات آلاف النازحين في غزة، وآخرها إعلانها محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات، ما خلف حالة من الهلع بين المرضى وهروب عدد منهم من المستشفى. وزارة الصحة في القطاع طالبت بضرورة حماية المرضى والطواقم الطبية وسط إمعان الاحتلال في تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية المنهارة وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة جراء النقص الحاد في الوقود ونفاذ الأدوية. وضع المستشفيات في غزة يرصده لنا مراسلنا في القطاع عادل الزعنون ضمن هذا الروبورتاج.
في إطار سياسة ممنهجة بحسب منظمات دولية عمد الجيش الإسرائيلي إلى تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتمنع السلطات الإسرائيلية التي دمرت منظومة الطاقة أيضا تمنع توريد الوقود الخاص بتشغيل مولدات كهربائية صغيرة في المشافي، يقول الطبيب في مستشفى العودة محمد شحاتة.
الآن حتى وقود للمولد الصغيرة هو لا يوجد داخل المستشفى، والوقود الموجود هو فقط داخل المولد الصغير، يكفي فقط لتشغيل المستشفى خلال يوم. الظروف داخل المستشفى ظروف إنسانية صعبة جدا، حنضطر لتشغيل غرف العمليات وإيقاف باقي الأقسام عن العمل.
نحو 36 مستشفى في القطاع متوقفة تماما حتى تلك التي أعيد تشغيلها جزئيا كمستشفى العودة في وسط القطاع ومشافي غزة وشمالها، ما تسبب بوفاة مئات المصابين والمرضى وحرمان مئات آلاف المواطنين من تلقي الخدمات الطبية الضرورية، يقول نازح.
كل المستشفيات حاليا توقفت عن العمل، الناس بدأت تموت، صار كل شيء هنا في غزة صعب وأصعب من الصعب.
المستشفيات وضعها سيء جدا جدا في ظلها الازدحام الشديد ونقص الإمكانيات والضغط اللي بتعرضوا له الأطباء، الأعداد المهولة اللي بتيجي كل يوم على المستشفى مصابين وجرحى بالإضافة للشهداء، أصبح الوضع في المستشفيات لا يطاق.
وبحسب أرقام غير نهائية أعدتها وزارة الصحة، فإن نحو 25,000 من المصابين والمرضى يحتاجون بشكل عاجل للسفر للعلاج في مشافي في الخارج، إلى جانب باكتشاف إصابة عدد من الرضع بشلل الأطفال وأكثر من 70,000 حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي، ما يزيد من معاناة الناس في غزة. عادل زعنون، ميديا.
يشهد الجنوب الشرقي للمغرب وموريتانيا والسنغال وقبلها قبل أسبوعين منطقة الكفرة في ليبيا هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وسيول جارفة خلفت أضرارا مادية جسيمة وسقوط ضحايا كما هو الشأن في موريتانيا التي أعلنت عن مصرع 4 أشخاص، بينما في السنغال أطلقت السلطات تحذيرات من مخاطر فيضان نهر السنغال الأهم في غرب إفريقيا جراء الأمطار الغزيرة. كيف نفسر حدوث هذه الفيضانات والسيول في مناطق جافة بغرب إفريقيا في هذه الفترة من السنة؟ معنا محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
ما يحصل الآن في السنغال، في موريتانيا، جنوب المغرب وكذلك جنوب الجزائر وليبيا، وحدث مهم جدا من ناحية الجغرافية، حيث أن هذه التساقطات تنتمي إلى أثر الموسميات الإفريقية الغربية التي وصلت إلى هذه الحدود وأعطت هذه التساقطات التي عشناها. بدأت في المغرب في منطقة ورزازات إلى آخره، ولكن هي تمتد إلى مناطق أخرى في الجزائر وفي ليبيا، مرورا بموريتانيا بطبيعة الحال. وقد سبق لأحداث مماثلة لكنها قليلة أن حصلت بهذه الطريقة بفعل هذه الموسميات، وكان ذلك في شهر شتنبر 2007، حيث استيقظ الموريتانيون النقشوطيون على وجه الخصوص على فيضانات لم يعرفوا من أين أتت، والأمر أن المنطقة تعرف خصاصا مائيا كبيرا بفعل امتداد الصحراء بهذه المناطق، والخصاص المائي وغياب التساقطات، فوجدوا أنفسهم يوجهون فيضانات، وهو نفس الأمر الذي يحدث حاليا في المناطق التي وصلت إليها هذه الموسميات واعطتنا هذه الظواهر.
يواصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مشاوراته مع زعماء الأحزاب السياسية في سعيه لتسمية الوزير الأول وتشكيل الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة. بعد لقائه بزعماء اليسار واليمين الجمعة الماضي، يلتقي اليوم بزعماء اليمين المتطرف وبرئيسي غرفة الجمعية الوطنية. زعيمة التجمع الوطني ماري لوبين صرحت في أعقاب اجتماعها بالرئيس ماكرون أن فرضية تشكيل حكومة يسارية بدون حزب فرنسا الأبية لا يغير شيئا بالنسبة للتجمع الوطني الذي لا يزال ينوي التصويت بحجب الثقة إذا ما تم تعيين وزير أول من الجبهة الشعبية الجديدة. أمام المواقف المعلنة من كل الأطراف، ما هو السيناريو الممكن أمام الرئيس الفرنسي؟ يجيبنا عن السؤال عبد المجيد بودن، خبير الشؤون الفرنسية من باريس.
سلسلة المشاورات التي يجريها رئيس الدولة الفرنسية لتشكيل الحكومة الآن هو في المرحلة الثانية، والذي يتقابل فيها مع اليمين، واليمين المتطرف أساسا بعد أن استقبل الجبهة الشعبية الجديدة والوسط، وسيستقبل رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة الجمعية العمومية، هي أن يجد إمكانية تشكيل حكومة لا تسقط بشكل سريع. ونقطة أخرى هي أنه سوف لن يقبل بتشكيل حكومة من اليسار بدون أغلبية مطلقة ثابتة، وبالتالي ستكون المفاوضات أطول لكي يشكل حكومة تحظى بأغلبية، أو يشكل حكومة خارج الأحزاب السياسية ولكن تحظى بدعم سياسي له الأغلبية. فإن رئيس ماكرون يعي بذلك، سوف لن يعين في هذا الظرف وزيرة أولى يمكنها أن تلغي جزءا كبيرا من مكاسبه السياسية.
جولة أخبار كاست انتهت، إلى اللقاء.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.